بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحيي ضيوفنا الكرام وأشكر الشيخين الجليلين الشيخ سلمان والشيخ عبد الوهاب على كلمتيهما البليغتين، وأحيي جهودهما المشكورة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد تميز الشيخ سلمان حفظه الله في طرحه الجديد من قضايا العصر الجادة مع أسلوب رفيع وتأصيل قوي مقنع وإنصات للخصم وعرض شيق شاف كاف واف. متعه الله بالعافية ووفقه في المزيد لخدمة الإسلام والمسلمين. أهمية الكتاب في هذه الدراسة كتاب تصحيحات في مفاهيم الجهاد أنه من إعداد جماعة كانت تعتقد وتعتنق العنف والقتال، ومرت بمحنة التشدد والخروج على الأمة بالسلاح، وقد من الله تبارك وتعالى عليها بالرجوع إلى الحق والصواب، فربحتها الأمة وكانوا هم الرابحين في الأول وفي الآخر. وكان ذلك بعد حوار طويل مرير قام به أخونا الفاضل الحبيب الدكتور علي الصلابي، فجزاه الله خيرا وأعانه على إتمام رسالته. ولما كانت هذه الجماعة قبل رجوعها عن العنف كانت تنطلق من حرصها الشديد حسب ظنها من التدين والتعبد والعمل بالكتاب والسنة. لما كان الأمر كذلك فإن هناك عدة رسائل تنبه إليها هذه التجربة. الرسالة الأولى موجهة إلى الشباب، وهي أن الشدة على النفس وحدها في العبادة لا تكفي، حتى لو انضم إليها تعلق وحرص شديد على الدليل والعمل بالكتاب والسنة، إذا لم يكن ذلك على وفق المنهج الذي قررته الشريعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأن أحكام الله تعالى المستمدة من الكتاب والسنة لا يتوصل إليها بالنظر في ظواهر النصوص دون تفقه ولا تدبر. ولأجل ذلك الله عز وجل يرغب في التفقه، فقال تعالى: ليتفقهوا في الدين لقوم يفقهون لقوم يعقلون ليتدبروا آياته. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب مبلغ أوعى من سامع. مدح التفقه وجعله الغاية من البلاغ. فمن استعمل ظواهر النصوص دون تفقه ولا تدبر كان هو ومن قال في العلم برأيه سواء، لأنه استعمل الدليل الشرعي على غير وجهه، ومن استعمل الدليل الشرعي على غير وجهه هو كالذي يعرض عنه، ولا يأمن موافقة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: الذي عليه جماعة فقهاء علماء المسلمين، الذي عليه جماعة الفقهاء والعلماء من المسلمين ذم الإكثار من غير تفقه ولا تدبر، والمكثر لا يأمن موافقة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة الأولى الموجهة إلى الشباب. أما الرسالة الثانية فهي موجهة إلى الحكام في بلاد العرب والمسلمين، تقول لهم هذه الرسالة، تقول إن الحل الأمني لمشاكل الشباب، إن الحل الأمني لمشاكل الشباب ليس دائما هو الحل الأمثل، فهناك حل آخر يمكن أن يكون أفيد وأنفع. الحل الأمني الذي لا يتعاطى أو الذي لا من طبيعته أنه لا يسمع من الطرف الآخر ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، هذا ليس دائما هو المتعين ولا هو الأفضل، وإنما هناك حل قد يكون أفضل. يقال لهم: جربوا على سبيل المثال عندما أو جربوا على سبيل المثال في نطاق الاتفاقيات الأمنية الدولية، عندما يتطلب الأمر استدعاء وزراء الداخلية ورؤساء المخابرات للبحث والدراسة، أن تستدعوا العلماء والخبراء، العلماء والخبراء الذين هم على الحياد، ليسوا أعوانا ولا خصوما، فقد يوجد عندهم الحل الذي يكون أنسب وأصلح للطرفين. الرسالة والتجربة الليبية شاهدة على ذلك، شاهدة على أن الحل الأمني ليس دائما هو المطلوب. الرسالة الثالثة موجهة من الذين عاشوا هذه التجربة وأمثالهم، يقولون لنا: لما هذه المعاناة، سنون طويلة من العمر تضيع وجهود كبيرة تبذلونها للرجوع بنا إلى العافية؟ لما أيها الدعاة والعلماء والمصلحون لا تضعون أيديكم على العلاج؟ نريد علاجا يجنب الأمة ما خضناه وما جربناه، نريد علاجا، لا نريد مرض ثم نبحث عن الحلول. الذي أقول: نعم إنهم صادقون، وينبغي أن نبحث على العلاج الذي يمنع المرض ويمنع التشدد أساسا، والذي أراه من سبل العلاج أن العلاج الأمثل دائما والأنفع، أن العلاج الأمثل والأنفع دائما يكون هو بعلاج الأسباب. فإذا قطعت الأسباب، فإذا قطعت أسباب المرض تعافى البدن. وأريد أن أنبه على مجموعة من هذه الأسباب بصراحة وبوضوح لغرض النفع إن شاء الله. وقد أفصل أو أنوع هذه الأسباب إلى أسباب مباشرة وأسباب أسميها تراكمية غير مباشرة. فمن الأسباب المباشرة التي تعالج لنا هذه المسألة وبها نحول بين وبين وقوع الشباب في التطرف والتشدد، أختار ثلاثة أسباب لأهميتها. السبب الأول تقصير الدول والحكومات في الإصلاح، مما يثير حفيظة الشباب المقبل على التدين فيندفع إلى التطرف والتشدد. هذا السبب مهم، بل أحيانا نجد تشجيعا على الفساد، لأن الناس يرون في قوانين الدول كثيرا من الأشياء أو كثيرا من القوانين التي تبيح المحرمات الصريحة مثل الربا والخمر والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل وعدم تجريم القضايا الأخلاقية التي تكون برضا الطرفين، وما يبث في الإعلام أحيانا من المخالفات الشرعية السافرة الواضحة، وغض النظر عن المرتشين وعن المستغلين للنفوذ وعن سرقات الأموال الكبيرة وما إلى ذلك من الفساد المالي والإداري، كل هذه الأشياء تثير حفيظة الشباب وتدفعه إلى التطرف. من العجيب أنه في بعض البلاد التي لها اهتمام كبير بالسياحة، قوانين السياحة تقول عندما تصنف الفنادق الكبيرة فندق ليسموه خمس نجوم، من شرطه لابد أن يبيع الخمر ويفتح أماكن للهو. فإذا كان الفندق يقدم خدمات خمس نجوم ولكنه لا يبيع الخمر، فإنه يتدنى ويصنف فندق أربع نجوم أو أقل من ذلك. فأصحاب الفندق يقدمون خدمات أربع نجوم ويتقاضون أجر أربع نجوم، هذا تشجيع واضح للفساد. السبب الآخر من الأسباب المباشرة الحرمان من التعليم الشرعي. بعض البلاد تكيل بمكيالين فتسمح بالتوسع في التعليم التعليم المدني، التعليم في نواحي العلوم الأخرى العلمية والأدبية، التخصصات العلمية والأدبية تسمح بالتخصص فيها بحيث يجد كل من يرغب فيها أماكن تستوعبه في الجامعات والمعاهد، ولكن لا تسمح بالتخصص في العلوم الشرعية إلا بعدد محدود، لا يستوعب كل من يرغب فيه. ولذلك يبحث الشباب عن أماكن أخرى للعلوم الشرعية متشددة تحتضنه، وأحيانا لا يكون الحرمان من العلوم الشرعية حرمان منع وحظر، بل يكون حرمان تنوير وتوجيه. بعض البلاد تتوسع في التعليم الشرعي وكل من يرغب فيه يجد مكانا، لكن هذا التعليم في ذاته هو أيضا يربي على التشدد ولا يسمح بالقدر الكافي، ليس فيه قدرا كافيا من المرونة لتقبل الرأي الآخر والخلاف. السبب هذا السبب الثاني. السبب الثالث وهو أيضا نوع من الحرمان، حرمان يتعلق بضروريات ومقومات العيش مثل الزواج والبيت. الشاب يشعر بالحرمان من هذه الأشياء، ضروريات الحياة وفقدان العمل وتولي المناصب بالقرابة والوجاهة والمحسوبية وما إلى ذلك من الأشياء التي تنعدم فيها ينعدم فيها مراعاة القدرات الذاتية والكفايات العلمية. هذه أشياء كلها تبعث الشباب وتثير حفيظته وتدفعه إلى التشدد والغلو. أما الأسباب التي أراها أسباب غير مباشرة، أسباب تراكمية، فهي كثيرة، ولكن هناك أمر أريد أن أنبه عليه لأهميته، وهو أن مدرسة الصحوة الدينية التي ظهرت في أخريات القرن الماضي كانت جهود شيوخها على فضلهم وجليل قدرهم، كانت منصبة على إقامة الدليل وتعليم السنن، وهذا أمر عظيم لا يستهان به، فقد أحدث أثرا كبيرا في الحراك العلمي وإصلاح المسيرة العلمية. لكن على الجانب الآخر لم يكن لديهم اهتمام بالقدر الكافي بالجانب التربوي، وصحب هذا فيما أراه تساهلا كبيرا في مخالفة السابقين من الأئمة في قضايا عليها شبه اتفاق من جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، باسم العمل بالدليل والعمل بالكتاب والسنة. وكان شعار هذه المدرسة كأنه كان يقول: رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، يعني في الأمور الاجتهادية. كان رأي هذه المدرسة في الأمور الاجتهادية الخلافية كان لها تشدد في الاعتداد برأيها تشددا كبيرا في الأمور الاجتهادية الخلافية، وكأن لسان حالها يقول: رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب، على غير ما هو مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي كان يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وتلقف هذا المنهج المتشدد التلاميذ، فغالوا فيه بظاهرية مفرطة وتعصب للشيوخ القدامى والمحدثين، على تفاوت بينهم في هذا التشدد مما أدى إلى الانقسامات الحادة فيما بينهم والتبديع والتجريح على النحو الذي نشاهده. وهذا سببه ضعف الجانب التربوي في هذه المدرسة، لأن هذه المدرسة كانت تنفرد أحياناً بأقوال تخالف جميع ما كان عليه السابقون في مسائل هي من السنن الظاهرة المتعلقة بأحكام لا تخفى من الشعائر مثل الصلاة وغيرها، اتفقت عليها الأمة من عهد الصحابة والأئمة المتبوعين وهلم جرة إلى يومنا هذا. فإحداث قول فيها مخالف لكل من سبق كأنه يخطئ جميع الأمة، وهذا غير ممكن. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عندما تكلم على مخالفة المذهب للحديث قال هذا جيد، ولكن بشرط أن يكون قد قال بالحديث إمام من مثل مالك أو سفيان أو الأوزاعي، وبشرط أن يكون الحديث ثابتا سالما من العلة وألا يعارضه حديث صحيح. أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه جميع أئمة الاجتهاد فلا. وضعف الجانب التربوي أدى إلى كثير من هذا التشدد ومن هذا الغلو، حتى إنه ذات مرة كان أحد الطلبة يكلمني في مسألة قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يخالف رأي الإمام الشافعي رحمه الله والأئمة الآخرين، فقال لي ابن تيمية أعلم من الشافعي. قلت له ما يعنينا أيهما أعلم، هذا لا يفيدنا كثيرا، لكن الذي يفيدنا قطعا الإقرار بالفضل للسابق، فإنه لولا السابقون ما وصلت إلينا هذه النفائس من ميراث النبوة. فالإغفال للجانب التربوي في هذه المدرسة غذى التشدد ونوعه، وكانت التربية عند الأقدمين تسبق التعليم، وإن لم تكن لهم في ذلك الوقت وزارات للتعليم ولا أمانات للتعليم، وأحياناً بل كان لهم خبراء في التعليم، وأحياناً هؤلاء الخبراء كنا من الأمهات. فقد قال مالك رحمه الله تعالى في بدء طلبه للعلم عممتني أمي وأنا ابن 11 سنة وقالت لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمي. وقال يحيى بن يحيى ابن بوكير التميمي النيسابوري شيخ البخاري ومسلم قال أقمت عند مالك بن أنس بعد كمال سماعي منه، أقمت عنده سنة كاملة بعد كمال سماعي منه أتعلم من سمته ومن شمائله فإنها شمائل الصحابة والتابعين. يعني أن هذا الرجل بعدما تخرج بقي سنة أخذ فيها دبلوم تربية. في الأخير أريد أن أقول كلمة موجهة لكل الدعاة والمصلحين والعلماء والكتاب والمفكرين، إنه لم يبقى هناك وقت للخلاف وللنزاع وللانشغال بالمعارك الجانبية، فقد بلغ في أمتنا من الذل والهوان واستهتار الأمم بها مبلغا يقطع القلوب الحية. نحن نرى أعداءنا تجوس خلال الديار وتعتدي على الآمنين، وكلما يحدث حدث نهب ونفزع ونضج ونعج ثم تهدأ العاصفة ولا نرى طحنا. هذا أسلوب لا يفيدنا كثيرا. أريد من المصلحين أن يضعوا برنامج للعمل السلم المنظم الذي تبيحه القوانين مما يسمى المقاومة السلبية التي تنال من عدونا، المجمعات الفقهية، المجلس العالمي لعلماء المسلمين، لابد من برنامج وهدف يوجه إلى الفرد المسلم. دعنا من الحكومات إذا هي لم تقم بواجبها دعنا نتركها على حالها، لكن لابد أن تكون هناك هيئات علمية تضع برنامج للمقاومة السلبية التي تنال من العدو بأسلوب قانوني معترف به. فهناك وسائل حضارية لهذا الأمر ينبغي أن نعتني بها، لأن المسلم الفرد المسلم العادي لا يعرف كيف يؤدي واجبه وهو مسؤول أمام الله تعالى، والعلماء مسؤولون لأن الله تبارك وتعالى قال لهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والذين يشتغلون بالمعارك الجانبية عليهم أن يتقوا الله ويوجهوا جهودهم لبناء الإنسان، لبناء الفرد، لتعليمه، بحيث يستطيع أن يتعاطى مع قضايا أمته بإيجابية يكون فعالا فيها. إذا لم نستفد من قول الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، أو قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، إذا لم نستفد من هذا فلنستفد من تجارب الغرب، تجارب أعدائنا. عندما يشاهد الإنسان تناحر الحزبين اللذين يحكمان في الولايات المتحدة، عندما يشاهد تناحرهما وقت الانتخابات يقول ليس هناك عداوة بعد هذه العداوة. فإذا ما جاء الجديد شيد البناء القديم ورممه والمواقف لم تختلف. وقد رأينا منذ أسابيع قليلة ماذا حدث في الحكومة البريطانية، أحزاب كلها لا تستطيع أن تكون حكومة، والحزبان اللذان كون الحكومة لا يخطر بالبال أن يتفق أبدا لما بينهما من البون الشاسع في المداد والخلافات، لكن وحدتهما مصلحة الوطن. لماذا لا توحدنا لا إله إلا الله؟ نحن عندنا ما يوحدنا نجتمع الأشياء التي نتفق فيها ونؤدي واجبنا فيها ونترك الأشياء التي نختلف فيها لمصلحة أمتنا. إلى متى نبقى بهذه الصورة؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يبارك في من كان سببا في هذا الملتقى وأسهم فيه بفكره أو ترتيبه أو قراره أو ماله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه للمزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.